Enggara.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitab tauhid al-a'zam lil'arifi billahi Syekh Ahmad ibn Alwan rahimahullah wa nafa'na bihi wa 'ulumi fid dharain amin. Ila an qala sa'ala sa'irun
wa amma qawluhu ta'ala wa ita'i lil ghurba bab hadha.
وأما قوله تعالى وإيتاء ذي القربى فإنه يريد السخاء والكرم فنبه على خاصة بقوله
خاصه
بقوله وإيتاء ذي القربى ولم ينبه على علمه
عامه
إذ هو غريزة طبع عليها كل شريف وحجب عنها كل سخيف. وأما قوله جل وعلا وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فهذا ينشر من مطوي قوله تعالى في الأمر الثاني للعقل أدبر فكان إدباره عن الفحشاء والمنكر والبغي ظاهره وباطنه خلفه وعام خاصه وعامه. فالفحشاء كل ما ينافي صفة العدل أو شيئا منها مما يسمى حيفا في الحكم أو كذبا في القول أو معصية في العمل أو نفاق في الاعتقاد. وأما المنكر فإنه ما خالف خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم من كل ما تقع عليه صفة الإحسان ويسمى إساءة. وأما البغي فهو التعدي بكل حاسة وجارحة عن كل ما وضعها الله تعالى له من العبادة والطاعة إلى ما نهى عنه وكفى بذلك بغيا وعدوانا. سأل سائل عن بقاء المحبة والرضا بحكم الخالق المعبود مع وجود ألم الحكم الواقع على جسد العبد وعرضه وماله. وهل وجود ألم الأحكام الواقعة على جسد العبد وعرضه وماله ينافي المحبة والرضا أم لا؟ الجواب عن ذلك: اعلم أيها الأخ أن الصورة الإنسانية المشار إلى ذاتها بالصلة الجسمانية جوهرة وعرض. فأما العرض من جملتها فالجسم النفساني، وأما الجوهر فهو الروح الرباني. وكذلك يعبر عن المحبة الإلهية على التشبيه بهذه الماهية، إنها جوهر وعرض.
بعده
فأما جوهرها فحقائقها وهي تتعلق بأمثالها من جملة الإنسان تفسيرها على الاختصار والتقريب دوام مشاهدة الحبيب والرضا بما يصدر عنه من التعذيب وأن لا يشتكي فيما ينزل به من محنة على الطبيب وأن ينظر في ذلك إلى المسبب لا إلى التسبيب وأن يعلم أنه تمحيص وتخصيص وتهذيب. وأما عرضها فرقائقها وهي تتعلق بأمثالها من جملة الإنسان تفسير ذلك على الاختصار واجتناب الإكثار البهجة والسرور والطرب والحبور والرقص والحدو والشدو والسماع والنشاط والانبساط. فعلى ذلك نقول أن الآلام والأسقام والأمراض لا تقع من صفة الإنسان من الصفة الإنسانية على الجوهر بل على الأعراض يتألم عند وقوعها الحساس العرضي وينزعج وينقبض ويشتغل ولا يتهيج
يبتهج
ولا يبتهج فتنقبض بانقباضه تلك الرقائق المتعلقة به من صفة المحبة وتبقى الحقائق.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. فتكون إذن المحبة كطائر بسط جناحيه وفحص برجليه وصفر بفكيه فانقض عليه عقاب فدقه دقة ثم انفلت من يده وقد غشيته رعدة ورقة فقبض جناحه وقطع صياحه وشكى جراحه فصورته حينئذ باقية وتلك الأوصاف قد فقدت منه لفقد العافية. كذلك جوهر المحبة لا يستحيل وإن عظمت علة العليل وتتألم الأعراض بالأمراض وروح العارف عن الممرض راض إلا من كانت محبته لله عرضية فليست نفسه من النفوس الراضية المرضية. قال الله عز وجل فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فما وهنت أرواحهم عن محبته لما وجدت أشباحهم من محنته وما ضعفت عن الاستقامة بحقوق الرضا لما نزل بها من عدل القضاء وما استكانت بذل الشكوى إلى أحد دون المولى والله يحب الصابرين أحسنوا في مقابلة أحكامي الصبر والآداب فكافأهم بالمحبة وكشف الكرب تم الجواب واستغفر الله عن الخطأ والصواب.
لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا يا خير الغافرين. ذكرنا الشيخ بمعاني قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا من أجمع الآيات في كتاب الله تعالى وعظمها. اختار الإمام الشيخ عمر بن عبد العزيز رضي الله أن يختم بها الخطب، وكانت من قبله يستعمل في الخطب سب لمن قبلهم من أهل البيت الطاهر، فبعد ذلك سب وقال اختموا خطبكم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والشيخ عليه رضوان الله عندكم أخبر أن هذه الآية متعلقة بأصل خلق هذا الإنسان والكون والعقل والجهل، فأن الله لما خلق العقل وكان العقل الأول الذي برز نور محمد صلى الله عليه وسلم، ولما خلق الله العقل قال أقبل فأقبل، قال أدبر فأدبر، إقباله على العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إدباره عن الفحشاء والمنكر والبغي، إقباله على المحاسن وما يحب الرب عالم الظاهر والباطن، إدباره عن المساوي وكل ما يكون تحت دائرة الخيانة من كل خائن. قال إنك حب خلقي إلي ولأجعلنك في من أحب. فلما خاطب الجهلة قال أقبل فأدبر، قال أدبر فأقبل، قال يقبل على المحاسن فأدبر عنه، قال له أدبر عن المساوي فأقبل عليها. فهذا الذي يقع فيه الكفار والأشجار والخارجون عن اتباع المختار صلى الله عليه وسلم. فقال إنك أبغض خلقي إلي ولا أجعلنك في أبغض خلقي إلي. إذن الجهل يقابل العقل، العقل هذا الأولي نور الهداية برز في العالم الخلقي من الرحمن، فأبرز الله نور محمدين ثم كون الأكوان وجعل للعقول نصيبا من هذا العقل. العقل يقبلون على العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، العدل ما تحيط بدائرة الشريعة المحمدية. بالعدل والإحسان وهو روح العدل، وإيتاء ذي القربى أراد به السخاء والكرم، فنبه على عامه بخاصه إيتاء إعطاء ذي القربى. والواء كل ذي طبع شريف يطبع على الكرم والسخاء، وإن السخاء شجرة في الجنة أغصانها في الدنيا، من تعلق بغصن منها أدخله الجنة. والبخل شجرة في النار أغصانها في الدنيا، من تعلق بغصن أدخله النار. إن السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. إن البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. فيقول أرباب العقل ينطلقون في هذه الميادين، العدل والإحسان والسخاء وإيتاء ذي القربى. وقال وإنه تعالى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال هذا معنى قوله للعقل أدبر فأدبر عن الفحشاء والمنكر والبغي، ظاهره وباطنه، خاص وعام. فما هي الفحشة؟ قال كل ما نافى صفة العدل فهو فحشاء، وهي صفة العدل شريعة المحمدية، كل ما خرج عن شرع محمد وهديه وحكمه فهو الفحشاء، من كل حيف وكذب ومعصية ونفاق. قال في الحكم يسمى حيف، في القول يسمى كذب، في العمل يسمى معصية، في الاعتقاد يسمى نفاق، هذا كله فحشاء. الفحشاء الحيف والكذب والمعاصي والنفاق، هذا فحشة، يعني أمور فحشة فظيعة شنيعة ينهى الله عنها. فالمنكر، منكر ما تنكر فيه لصاحب المعروف، ما خولف فيه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما خالف خلق النبي الذي عليه وصف الإحسان وهو جامع الإحسان والمحاسن صلى الله عليه وسلم، فما خالف خلقه في المعاملة فهو منكر. والبغي، البغي التعدي بكل حاسة وجارحة عن ما وضعها الله له من العبادة والطاعة إلى ما نهاها عنه، هذا بغي وعدوان. ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعيذكم لعلكم تذكرون. وقد ذكرنا مرارا حال بعض صلحاء الأمة مع كتاب الله تعالى، ولما سئل حالك مع القرآن قال لي في اليوم والليلة ختمة، ولي في الأسبوع ختمة، ولي في الشهر ختمة، ولي في كل سنة ختمة، ولي ختمة لي فيها 15 سنة أنا في أثناءها. إيه؟ قال هذا حزبه اليومي يختم في اليوم، لكن يجعل له تدبر أكثر فيستغرق الأسبوع، يجعل له تدبر أكثر في ختمة أخرى فيستغرق الشهر، ويتدبر أكثر في ختمة ثالثة، ما تكمل إلا في السنة. وهذه ختمة ابتداها من قبل 15 سنة، وعادوا فين؟ قال وصلت فيها، يقول قال وصلت عند قوله إن الله يمر بالعدل والإحسان والتدبر، ما عملت؟ قال جلست أيام في العدل وأقيم العدل، ومن جملة العدل الذي أقمت أن ناصفت ربي فيما أملك، وأحصيت جميع ما أملك نصف أخرج لله عدل، وقمت بشؤون العدل في صفاتي وأحوالي ومعاملاتي. وبعد قال وصلت عند الإحسان فأخرجت نصف الثاني، وأنا أعمل على معاني الإحسان الآن. لا إله إلا الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ نقول الله تبارك في البخاري عن بعض الصحابة قال هل من طالب علم فيعان عليه؟ هذا القرآن قدامكم بفتح لكم المعرفة والعلم، اتذكروا تحصلوا المعارف في كتابي. وأما أوحيت إلى سيد أحبابي صلى الله عليه وسلم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا للألباب. ما نصيب رجالنا ونساءنا اليوم من هذا الكتاب العزيز، شغلوهم بأصناف من الملاهي والألعاب والغفلات والمعاصي وشغلت عقولهم مع تدبروا كلام ربهم، فبيس ما استبدلوا الحقير الساقط بالعظيم العلي. فالله يتدارك المسلمين ويحول أحوالهم إلى حال حسن. ثم يقول في سؤال بقاء المحبة والرضا بحكم الخالق المعبود مع وجود ألم الحكم الواقع على جسد العبد وعرضه وماله. شدائد تحصل للإنسان وأسقام وأمراض وآلام وحبس وضرب وظلم وأشياء كثيرة. بعدين قال يبقى المحبة والرضا مع هذه الشدائد. هل وجود الألم، ألم هذه الأحكام الواقع على جسد العبد وعرضه ما ينافي المحبة والرضا أم لا؟ أو هل الراضي المحب ما يحس بالألم أصلا؟ قال اسمع لك جوهر وعرض، لك ظاهر وباطن، لك جسد وروح، وليس محل حقيقة المحبة والرضا الجسد ولا القالب ولا العرض، ولكن هذه شؤون شريفة محلها باطنك الروح الجوهر القلب. أيوة، فللجسد تأثراته وأحكامه وللقلب حكمه. كيف؟ يقول الصورة الإنسانية الجسمانية جوهر وعرض، العرض من جملتها الجسم النفساني، الجوهر الروح الرباني. فإذا سويته جسدا فنفخت فيه من أمر ربانيا يعني. الله أكبر، هكذا تكون الإنسان. يعبر عن المحبة الإلهية على تشبيه بهذه المية أنها جوهر وعرض، محبتك للحق تعالى. والخلاصة أن سيبين لك أن حقيقة المحبة في القلب تثبت وتدوم وتكون آثارها قائمة، وإن اكتنف الجسد أنواع من الآلام والأوجاع والأمراض والأسقام والأتعاب وما إلى ذلك. كما أنك جوهر وعرض، المعاني كذلك محبة الله والرضا عن الله لها جوهر وعرض. جوهرها هو حقائقها، ما هي؟ دوام مشاهدة الحبيب الإله الذي أحببته، الرضا بما يصدر عنه وإن كان تعذيب، يستشعر أن المقدر والمبتلي هو الله فيكون راضي ولا يشتكي فيما ينزل بمن محنه على الطبيب من البشر وعلى سبيل الشكوى على سبيل الشكوى، وأن ينظر في ذلك إلى المسبب لا إلى التسبيب، ويعلم أنه تمحيص وتخصيص وتهذيب. هذا الجوهر للمحبة. قالوا سيدنا أبو بكر الصديق كان مريض، ألا ندعو لك الطبيب؟ قال الطبيب أمرضني. ما تدخل بيني وبين ربي، أنا أنا راضي، أنا فرحان. الله أكبر. عرضوا المحبة رقائقها، اجتناب اللي يقول البهجة والسرور والطرب والحبور، رقص الحدو والسماع والشد والنشاط والانبساط. يقول الآلام والأسقام والأمراض ما تقع على الصفة الإنسانية من الصفة الإنسانية على الجواهر، بل على الأعراض. يتألم عند وقوعها الإحساس والحساس العرضي الذي في ظاهر الإنسان، ينزعج وينقبض ويشتغل ولا يبتهج، فالرقائق هذه تنقبض، ما يقوم يمشي ولا يقفز ولا يرقص. أيوة. بعدين قل مثل طائر بساط جناحين في حسب رجليه صفر فكه قض عليه عقاء من الطيور الكبيرة دي، فدقه دقه لما انفلت من يده غشيته رعدة ورقة، قبض جناحين وقطع صياحه وشكاص جراحه، فالطائر باقي. والأوصاف هذه حق القالب حقه فقدت الآن منه، كجوهر المحبة لا يستحيل وإن عظمت علة العليل. فقلبه محب وراضي مهما تألم جسده ومهما نزلت به من شدائد، وهو ينظر ما وراءها من منح وأجر وفضل ومكانة، فهو بعيد عن الانزعاج الباطني وعن الجزع. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى في من نال هذه المنزلة: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزعا إذا مسه الخير إلا الذين حيت أرواحهم وكانت جواهرهم معي راضين بي إلا المصلين الذين هم عصاتهم دائمون والذين هم الذين في أموالهم حق معلوم لسائل المحروم والذين هم لفروجهم حافظون إلا أزواجهم ما ملكتهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك والذين هم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم أن عذاب ربهم غيره الذين هم لفروجهم حافظين إلى آخر ما ذكر سبحانه وتعالى. هؤلاء لا جزوع ولا هلوع، عجيب. وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يئوس كفور، وإن أذقناه نعمة بعد الضراء مسته ليقول اذهب السيئات عني لو فر فغر إلا لين صبروا عملوا الصالحات، ماذا ولا ذا لا يبطر ولا يفهر ولا يجزع ولا يهلع، والله أكبر. الذين صبروا عملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إذن أهل هذا الوصف مهما كان هم الذين أشار إليهم فيما يأتي معنا في ما يقول في آخر الفصل الثاني: فما ضعفوا ما استكانوا. أحداث وشدائد تجي ولكن ما يتحركون لها. يقول في آخر هذا الفصل بيأتي أيوة يقول: وروح العارف عن الممرض راض مهما تألمت الأعراض بالأمراض. وهكذا قال الحبيب محمد الهدار عليه رحمة الله: توالت عليه عدد من الأمراض وتكرر دخوله إلى مستشفيات وأنواع من الأدوية يستعملها، فاتصل بمرة الحبيب محمد الشاطري عليهم رحمة الله في أواخر أيامه يقول له: كيف أنت وحالتك الصحية وأمورك وترددك المستشفى وغيرها؟ قال: أشهدك أني راضي 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 عن الله، أشهدك أني راضي عن الله تعالى في كل هذا، راضي راضي راضي. وهكذا لا إله إلا الله. وقال سيدنا الصديق: أعلى ربي أسخط، أنا عن ربي راض. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ قال: على ربي أسخط، أنا عن ربي راض. ونزل بذلك في قول الله فيه: وسيجنبها يعني النار الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمتين إلا ابتغى وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. سوف يرضى، هنيئا لهم، سيرضيهم باريهم. قال: إلا من كانت محبته الأرضية ما هي قلبية ما هي صادقة، هذا سواء خلاص بسرعة من الناس من عبد الله على حرف ما عنده في قلبه إيمان ولا يقين ولا محبة. إن أصابه خير نطمئن من أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا ولا ذكر خسران مبين. أما الذي وصلت المحبة إلى قلبه لا 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 ينادي أراني في هواكم أبالي وما مليت من سهر الليالي عذابكم الأليم أراه عذبان وفي ذكم ذقت طعم المر حالي فإن ترضونني عبدا فإن ترضونني في الحب عبدا فإني قد رضيت بكم موالي رضيت ما رضيتم لو قطعتم يد اليمنى مددت لكم شمالي. هكذا لهذا قال سيدنا علي لو علوت المؤمن بسيفي لم يزدد لي إلا حبا. محبة إذا في القلب الله. يا الله اللهم إن نسلك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب لنا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الضمأ. وذكر لنا هذه الحقيقة قال الله عن قوم قبلنا وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير ونزلتهم شدائدهم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. قال ما وهنت أرواحهم عن محبته لما وجد تشبعهم من محنته مكانهم وراء المحبة. وما ضعفوا قال ما ضعفت عن الاستقامة بحقوق الرضا لما نزل بهم من عدل القضاء. وما استكانوا ما استكانوا بذل الشكوى إلى أحد دون المولى والله يحب الصابرين. وبعدين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فإيش النتيجة؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. يا الله حصلوها كلها. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. شفت هذا الآتام ثواب الدنيا وحسن وذاك اللي ذكره قال إذا صبته فتنة قلب على وجه خسر الدنيا والآخرة. هؤلاء آتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. شوف الفرق الكبير. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. قال سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مساتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب. قونا بالإيمان واليقين ورزقنا الإخلاص والصدق معك يا أكرم الأكرمين. يكرمنا بالكرام عليه والكرم لديه وأهل المنزلة عنده يثبتنا في دواوينهم ويعيذنا من كل سوء يجعلنا سبحانه وتعالى من خواص من أكرمهم وخواص من تولاهم بكرم في جميع أحوالهم وفي جميع شؤونهم فلم يكلهم إلى أنفسهم ولا إلى أحد من خلق طرفة عين ونظر إلى اليمن والشام والشرق والغرب أهل الإسلام والإيمان نظر يرفع بها الفتن والمحن والضر والبلايا والأفات عنا وعن المؤمنين والمؤمنات في السر والعلن وحول بها الأحوال إلى أحسنها وأن الله يبارك لنا في وجهاتنا إليه ويبارك لنا في إقبالنا عليه ويبارك لنا في فهمنا عنه ويبارك لنا في معرفتنا به ويبارك لنا في اتصالنا بحبيبه صلى الله عليه وسلم ويبارك لنا في الوفاء بعهده الذي عهدنا عليه ويبارك لنا في تأخينا فيه ويبارك لنا في تواصلنا من أجله ويبارك لنا سبحانه وتعالى في تأمرنا بالمعروف وتنهينا عن المنكر ويبارك لنا في الاقتداء بنبي الهدى ويجعل لنا من سر الاتصال بأوفى نصيب ومن سر العمل بسنته أوفى نصيب ومن سر المحبة منه المحبة لأوفى نصيب ويجعل لنا بذلك خيرات كبيرات نحوز بها خير الدنيا والآخرات نرقى به إلى علي المقامات تندفع بها عنا وعن الأمة جميع الآفات والعهات في الظوار والخفيات يبارك الله في هذه الاتصالات ويجعل لها سبحانه وتعالى من شريف عناياته ورعاياته ما يجعلها مظاهر هداياته في برياته ورحمته في خلقه وأن يصلح لنا كل شأن ويختم لنا بالحسنى وراضا عنا وإلى حضرة النبي محمد.